الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. في الدرس الماضي أخذنا من كتاب دليل الطالب في باب الفرائض أسباب الإرث وموانع الإرث. ما هي أسباب الإرث؟ النسب والنكاح الصحيح والولاء. وما هي موانع الإرث؟ نعم، قتل والرق، اختلاف الدين، هذه ثلاثة. طيب، درسنا اليوم في ذكر الوارثين من الرجال ومن الذكور والإناث. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم، والعم وابنه كذلك، والزوج والمعتق. هذه هؤلاء 10 الوارثون من الذكور. ثم قال: ومن الإناث بالاختصار 7: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، والأم والجدة مطلقا، والأخت مطلقا، والزوجة والمعتقة. هؤلاء في الجملة الوارثون من الرجال والإناث بالاختصار 10 ذكور و7 إناث، وبالبسط بالتفصيل يعني عدد الذكور 15 رجلا والذكور، وعدد الإناث 10، لأنه يأتي تفصيل وسنذكرها هذا إن شاء الله. يقول: والمجمع على توريثهم، لأنه سيأتي من يختلف في توريثه كأصحاب الرد وذوي الأرحام، وهؤلاء الذين ذكرهم ممن يرث بالفرض أو يرث بالتعصيب، وسيأتي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. قال: والمجمع على توريثهم من الذكور بالاختصار 10، وقلنا لكم وبالتفصيل 15. بدأ قال: لابن وابنه وإن نزل. بدأ بالأبناء لأن الله بدأ في ذكرهم الأولاد عموما في ذكر التوريث. قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد. بدأ بالآباء بالوالدين بعدهم، فبدأ بالابن لأن حقه في النفقة على أيضا على والده مقدم على حق الأب على ابنه، فيكونون في الإرث أولى، بدليل أن لو اجتمع الأب والابن، لو مات الرجل عن أبيه وعن ابنه، فيأخذ الأب السدس ويأخذ الباقي الابن، يأخذه الباقي كله 5 الأسداس الباقية، فهو عصبة دائما، الابن عصبة دائما، والأب مرة يكون عصبة ومرة يكون يرث بالفرض، مرة يرث بالتعصيب ومرة بالفرض. واضح؟ لأن قال ولي أبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فيأخذه إذا وجد أصحاب الفروض. لكن قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، يعني والباقي للأب. إذا كانت الأم تأخذ الثلث فللأب التعصيب. فإذن هو يأخذ مرة بالفرض ومرة بالتعصيب. أما الابن فيأخذ بالتعصيب ولا يحجب، لأن هناك من يحجب، أما الابن لا يحجب، لا يحجب. لكن هناك مثلا الأخ والعم يأخذون بالتعصيب لكن يحجبون، يحجبون حجب حرمان بمن هو دونهم إلى آخر هذا الكلام. فبدأ به قال الابن وابنه وإن نزل، الابن هذا الأول وابنه هذا الثاني العدد الثاني، وإن نزل يعني نزل بمحض الذكور، يعني مثل ابن 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 الابن. رجل مات وخلف ابن 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 ابنه، فمثلا هو الميت بالنسبة للوارث الجد الخامس، لكنه يكون يتصل إليه بالذكور لا يتصل بالإناث، لأن إذا اتصل بالإناث فهو من ذوي الأرحام ليس من العصبات، واضح؟ ليس من قرابة العصب. يعني لو كان ابن بنت الابن لا يرث، لما أمه ترث، أمه ترث كما يأتينا، أما هو لا يرث. لماذا؟ لأنه اتصل إلى الميت بإيش؟ بأنثى، بينه وبين الميت أنثى فلا يرث، واضح؟ كل من بينه وبين الميت أنثى لا يرث إلا الأخ لأم. الأخ لأم أدلى بالأم وأدلى بأنثى ويرث، ويرث معها ما تحجبه أيضا. هذا من خصوصيات الأخ لأم سيأتينا. إذن الأول الإبن والثاني ابن الإبن، وشرط ابن الإبن أن يكون مدليا بالذكور بينه وبين الميت الذكور، هذا ابن الإبن. وإن بعد ما دام أنه هو ابن له يعتبر هذا من آبائه، الميت من آبائه ولو كان بعيدا، ما دام أنه اتصل بالذكور إليه وهو أقرب الموجودين فهذا يرثه. لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهو ابن داخل في عموم الأولاد. أما الذكر أما الابن فهو لا شك، وأما ابن الابن فداخل في ذلك. والدليل أن الله تعالى خاطبنا يا بني آدم فسمانا أبناء لآدم، وقال يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، سماهم آباء له، إبراهيم جده، واضح؟ وإسحاق جده وأبوه يعقوب، مع ذلك قال اتبعت ملة آبائي. ودخول إسماعيل بالغلبة، لأن العم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عم الرجل صنو أبيه، يدخل في الغلبة يقال له أب، حتى قيل في قوله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما، من قالوا لأبيه هو عمه آزر وأبوه تارح، وعمه لأنه رباه فهو بمنزلة الأب له وهو أخو أبيه، والأصح أنه آزر هو تارح. على كل هو لأنه يعتبر. وقال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. قل بنونا بنو أبنائنا، معنى أنه بنونا هذا مبتدأ، بنو أبنائنا هذا خبرها، يعني إنما بنونا هم بنو أبنائنا المعنى. وأما بناتنا فأبناؤهن بنو الرجال الأباعد، لأن قد يكون ابن بنتك من قبيلة بعيدة فهو ينتسب إليك بالرحم. على كل، هذا الثاني. ثم قال في الثالث والرابع: والأب وأبوه وإن على. الأب واضح أبو الميت، وأبوه هو جد الميت، ها من جهة الأب، لأن قال وأبوه ما قال والجد، لأن لو قال والجد لا دخل فيه الجد الفاسد. فقهاء يسمون، الفرضيون يسمون هناك جد فاسد وجدة فاسدة وجد صالح. ها الجد الفاسد هو الذي لا يرث، ما هو فاسد لأن قد يكون من أصلح عباد الله ولا يرث، يسمونه الجد الفاسد. وقد يكون الجد الصالح من أفسد عباد الله من حيث الفجور، ها ويرث لأنه متصل إليه بمحض الذكور. ها طيب سيأتينا هذا كله في باب الجد. والدليل قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. لأبويه يشمل الأب ويشمل الجد، أبو الأب، لأن الجد أب. واتبعت ملة آبائي إبراهيم، هو جده، يدخل لغة وشرع. لو لم يدخل، لو كان لا يدخل لا جاء التنبيه عليه في الشرع أن الجد ليس بأب، لكن ما جاء التنبيه عليه فيبقى على الأصل من حيث اللغة ومن حيث دلالة الشرع وأحكامه. واضح؟ فعلى هذا الثالث الأب والرابع أبوه. لكن قال وإن على، وإن كان الجد الخامسة والسادسة والسابعة وإلى ما دام متصلا به بمحض الذكور، ما يكون بينه وبين الميت أنثى، لأن إذا كان بينه وبين الميت أنثى فهو جد فاسد، فسد في الإرث، يعني هذا المعنى. وجاء في حديث عمران بن حصين الذي رواه الإمام أحمد أبو داود والترمذي والنسائي، صح الترمذي، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن ابن ابني مات، إن ابن ابني مات، فما لي من ميراثه؟ ها قال: لك السدس، لك السدس. فلما ولى الرجل دعاه فقال: ولك السدس سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. واضح؟ يعني ليس إرثا، إنما هو طعمة، قد يكون بالتعصيب، لأنه قد يكون يرث بالتعصيب له حالة، إذا أخذ سدسه وبقي مال ليس يبقى لأحد فيكون له، فصادف أنه سدس في تلك اللحظة فقال له الآخر طعم، فيكون أخذ سدسا وسدسا آخر. كم المجموع؟ سدس وسدس ثلث، سدس الثلث نصفه السدس والسدس ضعفه ثلث. على كل، هذا بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم، ها وهو كان بالإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له لما عرض له، طبعا قال إن ابن مات فما لي، فقط الصورة مختصرة، يعني السؤال مختصر، لكن لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك سدس ولك السدس سدس آخر، دل على أنه اطلع على إيش؟ على الحال، التركة والورثة غير هذا، فقسمها له صلى الله عليه وسلم. وليس الأمر أن يعطيه فقط الحكم الإجمالي، لأن الآية الآيات التي جاءت في المواريث قواعد إجمالية أو قواعد في 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 الإرث، ليست تفصيلية على أعيان الناس، واضح؟ فلما جاء هذا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو قال له في قسمها فنظر وإذا سدس فرض وسدس بالتعصيب المجموع الثلث، فقال لك الثلث، لصار في ذلك التباس، صار في ذلك التباس على الناس. ليش؟ لأن سيروى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجد الثلث، فتبقى في رضة الجد الثلث، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أراد أن يبين له فرضه وهو السدس. ثم حتى أخره، حتى ذهب الرجل ثم دعاه فأعطاه، ثم ذهب ثم دعاه فبين له أنه طعمة. كل هذا ليحفظ القضية وليحفظ الحضور القضية، فيرونها بهذه الصيغة ليعرفوا أنها فيها تفصيل، بدل ما يكرر عليهم الشرح كما أنا أحيانا أكثر عليكم التكرار هنا، ها؟ لأجل الإيضاح، بدل ما يكرر لهم الشرح ويقول لأن كذا، أعطاهم بهذه الصورة فهموها، فهموها. فإذا فرض الجد جاء في عموم قوله ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ها؟ وجاء بهذا الحديث في السنة، في السنة. هؤلاء أربعة. ثم ذكر الخامس، قال والأخ مطلقا، يعني سواء من كان شقيقا من جهة الأبوين، أخ لأب وأم، أو كان أخا لأب فقط، أو كان أخا لأم فقط، فهذا له إرث. هم الآن المصنف رحمه الله لم يفصل كم له سدس أو له ثلث أو هم عصبة شركاء في الثلث أو يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، لم يفصل، إنما يريد أن يسرد أسماء أو أسماء الوارثين من الرجال، لأنه كما قال والوارثون من الرحب، والوارثون من الرجال عشرة اسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، هذا هؤلاء كم، الابن وابن الابن مهما نزل، والأب والجد له وإن على، والزوج والمعتق ذو الولاء، نعم، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، الأخ من أي الجهات، هو المصنف ماذا يقول هنا؟ والأخ مطلق، الجهات إما جهة من الأبوين أو جهة من الأب أو جهة من الأم، ثلاث جهات، فهذا تفصيلا. وقد ورد في قوله عز وجل في ذكر الإخوة، والإخوة هنا مذكورين الأخ هنا، إما أن يكون عصبة وهو الشقيق أو لأب، وإما أن يكون بالفرض وهو الذي للأم بشروطه التي ستأتينا إن شاء الله متى يرث، إما يرث السدس وإما يشارك غيره بالثلث، هذا الأخ لأم، لأن الله تعالى ذكر هؤلاء في آيتين، في الآيات الأولى من النساء لما ذكر الوارثين ذكر الإخوة لأم، وفي الآية الآخرة من النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ذكر الإخوة من الأبوين أو من الأب، ذكر الإخوة في هذه، فذكر الإخوة من الأبوين أو من الأب بقوله يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، هذه أخت إما شقيقة أو لأب، فإن كانت اثنتين فلهما ثلث ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هؤلاء الإخوة الذين من جهة الأب أو من جهة الأبوين. فهو إما يرثون بالتعصيب وإما يرثون بالفرض، إما بالتعصيب البنت وهذا كم ستأتي لها نصف، وإما يرثه بالفرض أقصد، وإما يرث هو الذكر بالتعصيب لأن الله قال وهو يرثها، يعني يأخذ إن لم يكن لها ورث يأخذ المال كله، لكن إن كانوا أكثر من ذلك، ها إن كان أكثر من ذلك، فإن كانت اثنتين في الإناث فلهما الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، كلهم تعصيب يقتسمون، وسيأتينا هذا بالنسبة للإخوة من جهة الأب أو من جهة الأبوين. الإخوة من جهة الأم ذكرهم الله في أول السورة، قال وإن كان رجل يورث كلالة ها وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، ما قال للذكر مثل حظ الأنثيين، شركاء في الثلث. هؤلاء في قراءة سعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم، قراءة. فبعض العلماء يقول هي وحي، ومنهم من قال هي تفسيرية. فالكلالة إما ما هي الكلالة؟ هو الذي يورث يرثه الحواشي وليس له أصول ولا فروع، أصول ولا فروع، فيرثه الإخوة. فهنا إن كانوا من جهة الأم فلهم حساب، وإن كانوا من جهة الأب أو من جهة الأبوين فلهم حساب. إن كانوا من جهة الأم الواحد له السدس فقط، والأكثر من واحد شركاء في الثلث، سواء كان ابنتين أو بنات أو ذكرين أو ذكور أو ذكر وأنثى أو ذكور وإناث، أكثر من ذلك ولم يفصلهم شركاء في الثلث. إذن قوله هو الأخ مطلقا يقصد الأخ الذكر من أي الجهات كان. ثم قال الناظم إيش والزوج والمعتق ذو الولاية فجملة، والعم وابن العم من أبيه فاشكر للإيجاز والتنبيه، والزوج والمعتق ذو الولاية فجملة الذكور هؤلاء. طيب هنا المصنف قال الأخ مطلقا، هذا بالنسبة إيش للاختصار، لأنه قال بالاختصار. أما في التفصيل فنقول الأخ لأب أو الأخ الشقيق أو الأخ لأم، صار ثلاثة، صار العدد ثلاثة، عشرة واثنان 12. ليش اثنان؟ لأن كلمة الأخ فصلناها إلى ثلاثة، واحد هو الأصل ثم تفرع عنه اثنان. ثم قال وابن الأخ لا من الأم، هنا نظر ابن الأخ لما قال لا من الأم، لأنه الذي من الأم من ذوي الأرحام، ابن الأخ الذي من الأم، الأخ من الأم ذو رحم لكنه يرث بالنص، ابنه من ذوي الأرحام الذين لا يرثون إلا كما سيأتينا في باب ذوي الأرحام إلا عند عدم العصبات، بدل ما يذهب المال عدم العصبات وعدم الرد، بدل ما يذهب المال إلى البيت المال يرد على ذوي الأرحام لأنه بعد الرد. وابن الأخ لا من الأم، ابن الأخ الشقيق، وابن الأخ لأب، ابن الأخ هذا كم الرقم معنا؟ قلنا الخمسة، هذا السادس، سادس. لما قال لا من ال وابن الأخ لا من الأم، يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، يعني أخوه شقيق وهذا ابن أخيه، مات زيد وترك ابن أخيه عمرو بن بكر، بكر أصلا ميت، فورث ابن أخيه، هذا يرثه لأن زيد أخوه بكر شقيقه لأمه وأبيه، وزيد بن بكر وعمر بن بكر، فهو يرثه، يرث عمه، يرث عمه. هذا بن وابن الأخ الأب لأب كذلك، يعني يكون هذا الابن يرث بالتعصيب لأنه ابن لأخيه من أبيه، ابن لأخيه الذي هو الأخ من الأب. لما قال مصنف لا من الأم، ليخرج الأخ من الأم فأبناؤه لا يرثون، نعم، لأنهم من ذوي الأرحام، أبناؤه لا يرثون لأنهم من ذوي الأرحام. وإنما ورث ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب لأنهم، نعم، لأنهم عصبة للحديث الذي أشرت إليه، قول النبي، حديث ابن عباس في الصحيحين، فما بقي فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل، هذا هو ولاءه، هذا هو أقرب، يعني أقرب رجل ذكر. والقرابة إنما تحسب بالتعصيب، إنما تحسب بالتعصيب. ثم قال والعم، هذا السابع، وابنه كذلك، العم السابع وابنه التاسع، نعم، الثامن، والثامن، والزوج التاسع، والمعتق العاشر، هؤلاء عشرة، هؤلاء عشرة. وابن العم، شوف لما قال والعم وابنه كذلك، يعني كذلك تعود إلى كلمة لا من الأم التي قبلها، يعني والعم لا من الأم، وابنه كذلك لا من الأم، لأن العم قد يكون عمك أخو أبيك من أمه، فهذا لا ترثه ولا يرثك، لأنه ليس عصبة لك ولست عصبة له. العصبة تكون بالصلة من جهة الآباء والأجداد. فإذا كان العم أخا للأب شقيقا فيرث من ابن أخيه، وإن كان أخاه وكان أخا للأب لأبيه من جهة أبيه فيرث من ابن أخيه، واضح؟ فإذن العم إذا كان لغير أم فيكون معنا اثنان، العم لأب والعم الشقيق، وابن العم لأب وابن العم الشقيق، فهؤلاء يرثون، فهؤلاء يرثون لقوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي أو فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، لأولى رجل ذكر، رواه البخاري ومسلم. فالابن العم أولى رجل ذكر لو مات ولم يترك إلا ابن عم له، فهو أولى رجل ذكر. وهكذا سواء، لأنه قال ألحق الفروض بأهلها، فلو ماتت الزوجة المرأة عن زوجها وابن عمها، فزوجها يأخذ النصف وابن عمه يأخذ الباقي بالتعصيب. فلو كان هذا الزوج هو ابن عمها فيأخذ المال كله فرضا وتعصيبا، النصف بالزوجية والباقي، النصف الباقي بقرابة ابن العم. فإن كان زوجا دعوة للزواج من بنات العم، طيب، فإن كان زوجها هو ابن عمها وهو الذي اعتقها، اشترى بنت عمه رقيقة تباع وأعتق، فهو معتق وزوج وقريب، فيرث بجميع أسباب الإرث. أسباب الإرث ما هي؟ النسب والولاء والنكاح. فهو زوجها يرث به النصف، ها؟ بالنكاح. وابن عمها يرث بالتعصيب، ها؟ بالنسب. ويستحق بالولاء والعتق، وإن كان الولاء لا يأتي إلا بعد انعدام المعصب، وهو الأصل المعصب موجود. طيب، ثم قال والزوج، نعم الزوج هذا نص قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. فهو يرثها. هو الآن ما المصنف لم يذكر تفصيل ما لهم بفرض أو تعصيب، بحجب أو عدمه، إنما يذكر أنهم وارثون فقط. ثم قال والمعتق، هذا العاشر لحديث الولاء لمن أعتق، وانعقد الإجماع على ذلك، وانعقد الإجماع على ذلك. والمقصود بالمعتق هو الولاء الذي مر معنا من أسبابه، والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء، إجمالا بالاختصار، ولا بالبسط هم 15. والمقصود ثم المعتق أيضا، لأنه العلماء قالوا الولاء ما قالوا فقط المعتق، لأن الولاء قد ينجر إلى عصبة المعتق، واضح؟ يعني مثلا شخص أعتق عبدا له فصار ولاؤه له، ثم مات السيد، من يرث الولاء؟ أبناؤه، فصار ولاؤه لأبنائه، فصار ولاؤه لأبنائه، ففي هذه الحالة يرثونه لو مات بحكم، يرثون المعتق العبد لو مات وليس له وارث يرثونه بالولاء، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب. هذا بالنسبة إلى العشرة الوارثون من الرجال. ممكن تعدهم؟ تعد العشرة هؤلاء؟ وإن نزل والأب وأبوه وإن على، لكن حاول أنك تربط معها وإن نزل بمحض الذكور، والأب وإن على وأبوه وإن على بمحض الذكور، حتى ما يقال يدخل الجد الفاسد. طيب، هؤلاء أربعة، والأخ مطلق فصله، والأخ لأم، يلا كم صاروا؟ عد بإصبعك. الأب الابن وابنه اثنان، والأب وأبوه أربعة، والأخ الشقيق خمسة، والأخ لأب ستة، والأخ لأم سبعة، طيب شوف الكتاب. وابن الأخ لا من الأم، وش معناته؟ يعني ابن الأخ الشقيق ثمانية، وابن الأخ لأم، وابن الأخ لأب تسعة. طيب بعده، والعم الشقيق عشرة، والعم لأب إحدى عشرة، وابنه كذلك، إيش معناته؟ يعني إيش معناته؟ بلا أم، إيش معناته؟ فصله. ابن عم، ابن العم لأب، أو ابن عم الشقيق، كم؟ 12 و13 بعد الزوج 14 والمعتق 15، هذا على التفصيل، تفصيل بهذه الطريقة، 10 بالاختصار الذي معكم. طيب من يخرجهم لنا من الآيات؟ ترى احنا فرضنا عليكم أن تحفظوا الآيات ولا نسيتم ما رجعتم من الآيات. هذا الابن وابن الابن، يوصيكم الله في أولادكم، الابن وابن الابن.
أيوة. قوله تعالى
وورثه أبواه، وورثه أبواه، أول أبويه لكل واحد منها السدس. طيب هذا الأب وإن على
الأخ الشقيق أخ الأب.
إيه.
قوله تعالى وله أخ أو أخت، أو قوله تعالى وهو يرثها إن لم يكن لها ولد.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها، وهو يرثها إن لم يكن لها. طيب واحد النبي من الآيات.
ابن الأخ.
إيه.
نعم قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين.
يدخل ما يدخل.
تعصيبا غير التعصيب ما يدخل.
طيب تعصيب هذا من الحديث. لا نريد تجاوزه. نريد الاستنباط من الآيات. تجاوز ابن الآيات حتى نأتي للتعصيب. نعم. نعم. لا هذه في الأخ مو ابن الأخ، ما فيه الآيات ما فيها ذكر ابن الأخ، لا توقفون عندها، نريد كملوا ما في الآيات من الذكور. الآيات إيش فيها من الذكور؟ طيب الزوج ولكم نصف. طيب إلى آخره. وبعد
الجد
ولأبويه. طيب الأخ لأم. أيوة. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. طيب وله أخ أو أخت لكل واحد منهم السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء بالثلث. هذا الأخ لأب. طيب هذا بالنسبة لما في الآيات. طيب بقي معنا غير هؤلاء، بقي ابن الأخ والعم وابن العم والمعتق، ها كم بقي؟ 4، الأب العم وابن العم ها وابن الأخ والمعتق، 4. من أين دليلهم؟ ها هذا في إيش؟ نعم جيد، هذا استدلال في العصبات، لأن الآية هذه وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هذه في القرابات وليست في ذوي الأرحام، هذا استدلال للعصبة، فيدخل فيه العم وابن العم وابن الأخ مع حديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. تفصيل للأولوية، لأن الآية وأولى الأرحام أولى بعضهم أولى ببعض، فإذا من الأولى بالمال؟ ها الأقرب، أولى بمعنى أقرب، لأن الولاء هو القرب. طيب هذا العصبات. بقي المعتق، الولاء لمن أعتق، ها أيضا، وأيضا الولاء لحمة كلحمة النسب، لما جعله كالنسب إذن فيه إرث، فيه الإرث، وورث النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من عتيقه. طيب هذا بالنسبة إلى كم باقي من الوقت. طيب ثم قال ومن الإناث، يعني والمجمع عليهن من الإناث، لأنها تقدم وقال إيش والمجمع على توريث من الذكور بالاختصار هنا، والمن الإناث أي والمجمع على توريثهن أو توريثهم من الإناث بالاختصار سبع، هذا أيضا مجمع على توريث. ما هي السبع؟ قال: البنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها، ما قال وإن نزلت، قال وإن نزل أبوها، يعني بمحض الذكور، يعني بمحض الذكور، لأنها إذا نزلت هي قد تنزل بمحض الإناث فلا ترث لأنها من ذوي الأرحام، لكن هنا البنت وبنت الابن، لأن الله تعالى يقول: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا يدخل فيه البنت وبنت الابن، بنت وبنت الابن. وفي حديث ابن مسعود واختلافه مع أبي موسى لما سئل ابن أبو موسى الأشعري عن بنت وبنت ابن وأخت، فقضى أبو موسى بظاهر القرآن، يعني ليس عنده من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيء، فظاهر القرآن، لأن الله ذكر في الأخت قال: فلها نصف ما ترك، وفي البنت ذكر الله ذلك لها: فإن كانتا فوق اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، ولها النصف، ذكر الله لها النصف. يوصيكم الله في أولادكم بالذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. فهذا نص القرآن. فماذا قال أبو موسى؟ قال: للبنت النصف وللأخت النصف، ما بقي شيء، يعني لو بقي شيء سيتكلم في حق بنت الابن. فقال: واذهبوا إلى ابن مسعود فسيتابعني، يعني على هذا الاجتهاد والاستنباط من القرآن. فلما جاءوا إلى ابن مسعود قالوا له وذكروا له قضاء أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، إن قلت بقوله أقضي بكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت الابن السدس، تكملت الثلثين، وما بقي للأخت، لأن هؤلاء أولى بالإرث من الأخت، واضح؟ لأن الأخت ما جاء توريثها إلا إذا كان كلالة ليس له ورث، جاء الأخت في توريث سواء كانت من الأبوين أو من الأب، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، ها، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، كلالة، والكلالة هو الذي ليس له ولد لا ذكر ولا أنثى، وليس له ولد ولا والد، لا أصول ولا فروع. وقال في الإخوة الأشقاء: وإن كان الرجل يورث كلالة، يعني يورث حال كونه كلالة، ها؟ ففي هذه الحالة ماذا قال ابن هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، ليس اجتهاد ابن مسعود، قال: أقضي بكم أو فيكم بقضاء رسول الله، أو أقول فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في صحيح البخاري. فإذا البنت بنت الابن لها السدس، لكن المصنف هنا ما قال السدس، قال من الورثة، لأن ليس في مقام التفصيل وإنما في مقام التعديد والإجمال، واضح؟ وهي تدخل في قوله: يوصيكم الله في أولادكم. ثم قال: والأم والجدة مطلقا. الأم لأن الله تعالى قال: وورثه أبواه فلأمه السدس، فبين أن لها السدس. والجدة أم، والجدة أم. و في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس، جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، لأنها إذا كانت معها أم تأخذ السدس، تحجبها. وكل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا أخ الأخ لأم، لأن بأي شيء يرث بسبب الأم، ومع ذلك يرث مع الأم، يرث مع الأم، ففي إلا هذا استثنى. فالجدة بأي شيء أدلت إلى الميت بالأم، الواسطة بينها والأم، فحجبتها لما وجدت الأم حجبتها. كما أن الأب يحجب الجد، هذا باب الحجب سيأتينا إن شاء الله تعالى. فقال والجدة مطلقا، يعني من أي جهة كانت، من جهة الأب أو من جهة الأم، إلا إذا كانت فاسدة، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى بيانه، وسيأتينا تفصيل كم يرث العدد من الجدات لو اجتمع، هذا سيأتينا. المهم أن الجدة وارثة. ثم قال والأخت مطلقا، يعني شقيقة كانت أو لأب أو لأم، على ما تقدم في الأخ. والدليل على ذلك الآيات، آية الكلالة التي في أول السورة والتي في آخرها، لأن في أول السورة في ذكر الأخت لأم مع أو الإخوة لأم بصفة عامة، وفي آخر السورة في ذكر الإخوة لأبوين أو لأب. والإخوة والأخت ترث إذا كانت لأب بفرضها بشرطها أيضا، أو تعصيبا مع أخيها فهم شركاء في الثلث، إن كانت واحدة فلها السدس فقط، وإن كانت أكثر من واحد فيتعصبون في الثلث فقط شركاء، وليس تعصيبا في الحقيقة، هم مشارك، لا يقال تعصيبا، لأن التعصيب يأخذ الباقي، أو لا يأخذون، بل يأخذون الثلث فقط والباقي لبيت المال، أو للعصبة من غيرهم إن كان وجد عصبة من غيره. أما الأخت لأب أو من شقيقة فهي إما تأخذ بالفرض وهو النصف إن كانت واحدة، وإما إن كانت أكثر من واحدة إناث فقط فهم لا، فلهم الثلثان، فلهن الثلثان مما ترك. شقيقة أو لأب كالبنت، كالبنت فإن كانت معها أخ هذا في التعصيب، واضح؟ فهي إما بفرض وهو النصف، وإما تعصيب مع الغير أو تعصيب بالغير، مع الغير إذا كان معها أكثر من وحدة ثلثا ما ترك، هذا يقول تعصيب مع الغير، بالغير بأخيها حولها من فرض إلى تعصيب، واضح؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، ثم قال والزوجة، نعم للآية، ولهن الربع مما تركتم في حالتي أما بثلث أو ربع ربع، كما مر معنا الزوجية الصحيح، عقد النكاح الصحيح، وحتى تدخل فيه حتى المطلقة الرجعية، طلقها رجعية في عدتها ولم تنتهي العدة، يعني له أن يرجعها، ففي هذه الحالة ترثه. لو مات في عدة الرجعية ويجوز له أن يرجعها فإنه ترثه، وهو كذلك يرثها. ثم قال والمعتقة، كذلك على ما مر معنا في الأدلة على التوريث بالولاء، هؤلاء سبعة بالاختصار، من يفصلهم إلى عشرة؟ البنت وبنت الابن وإن نزل بمحض الذكور أبوها. نعم. طيب ثلاثة، هؤلاء ثلاثة بالأم ثلاثة. أيوة. جدة لأب أو جدة لأم، هذا أربعة وخمسة. وأخت مطلقا كيف؟ واحدة الشقيقة، اثنين لأب أو لأم، هذا أولا كم؟ ثمانية، صار المجموع ثمانية. أيوة. والزوجة تسعة والمعتقة عشرة، هذا بالتفصيل. وبالإجمال سبعة. والوارثات من النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع، بنت وبنت ابن وأم، وبنت وبنت ابن وأم المشفقة، وزوجة وجدة ومعتقة، والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. سبعة بهذا التفصيل. طيب هؤلاء الوارثون، ها، سواء بفرض أو تعصيب وارثون، وما عدا هؤلاء فإنهم من ذوي الأرحام، سيأتي التفصيل فيهم أحكامهم، لأن العلماء اختلفوا فيهم هل يرثون أم لا يرثون. المذهب أنهم يرثون بعد ذوي الفروض والتعصيب والرد، ها؟ لا، الحجب هذا التفصيل، أولى من بيت المال، فهم أولى من بيت المال، سيأتي كلام فيهم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. حاولوا أن تحفظوا هذه حتى، وكما قلت لكم أنا، إن كان الإنسان بقدرة أن يحفظ الرحبية هذا طيب، لأنه يضبط بها المسائل، وإن كان لم يتمكن يضبط الآيات فهما مع حفظها، بحيث أنه يتصور هؤلاء كل ما جاءه مسألة يعرف فيها زوج وابن وبنت، يستطيع أن يعرف هل الزوج له النصف أو له الربع، ها؟ زوج وابن وبنت من الآيات كم؟ الزوج، ها؟ الزوج له إما نصف وإما ربع. طيب في هذه الصورة لماذا؟ إن كان لهن ولد، وهنا لهن ولد، الولد والابن والبنت، واضح؟ إيه؟ وهكذا لما تدرب نفسك على هذه الطريقة تصبح كل ما تأتيك مسألة تستحضر الآيات، حتى بعد ذلك تثبت معك، تصبح تثبت بلا استدلال، يعني هذه الأمور مجمع عليها إذا ضبطها الإنسان ولو بدل استدلال، لأنها انتهى مجمع عليها والأدلة صارت صريحة، لكن المقصود بالاستدلال حتى تصبح ما تنساها، لأن الآيات ما تنساها، تحاول أنك تراجعها دائما فتبقى معك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.